صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يشرح صدورنا بالإيمان وأن يوفقنا وإياكم لطاعة الرحمن، وأن يبعد عنا الشر ووساوس الشيطان، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على مسائل السواك واستحباب فعله، ومتى يتأكد ومتى يكون مكروها كما ذكر ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى، ثم صفة السواك، وربما ذكر الفقهاء جملة من المسائل المتعلقة بالسواك تتمة لهذا الباب، وإن كان ذكر المؤلف لها رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال والاختصار جدا. ثم ذكر أيضا حكم التسمية وأنه واجب عند الذكر، وذكرنا وسبب ذكرها هنا مع أنه نص على أنه محل للسواك وسنن الوضوء. انتهى الحديث إلى مسائل الختان، فنكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم. نعم، ذكرنا حكم الختان من حيث وجوبه، سواء كان ذلك على الرجل أو حكمه على المرأة وما يتعلق بذلك ووجهه. ثم بقي الكلام على قوله ما لم يخف على نفسه، وهنا يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى وقت الختان. الختان له وقت وجوب ووقت استحباب. أما وقت وجوبه فهو وقت البلوغ، خاصة بالنسبة للذكر لتوقف الطهارة وتمامها عليه، لأن الأقلف الذي له جلدة لا يتأتى له كمال الطهارة لبقاء شيء من أثر البول في الغالب في أثناء هذه الجلدة. ولذلك يقولون من ولد مقتولا أو بلا جلدة فإنه لا يحتاج إلى تكراره، لأن المقصود حاصل بذلك. لكن مع قول الفقهاء من أن الواجب عند البلوغ لتوقف الطهارة به، إلا أنه يستحب الاستعجال إليه أو البداءة به قبل ذلك. لكن هل ثم وقت محدد لذلك أم لا؟ الذي يظهر عندهم أنه لا وقت له، لكن كلما كان في وقت الصغار فهو أحسن، كلما كان في وقت الصغار فهو أحسن. وكرهه الفقهاء في السابع، لأن هذا طريقة اليهود، ونص على ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى. ويقولون أي الحنابلة أنه من الولادة إلى السابع يكره أيضا حتى قبل هذا. ووجه الكراهة في أول الولادة يقولون أن الدم الصغير لا يتجلط، يعني لا يتماسك، فربما أفضى به ذلك إلى أن يخرج دمه فيفضي إلى هلاكه. على كل حال، هذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى باعتبار ما كانوا فيه من يعني بدايات لبعض الأمور الطبية ونحوها، التي لا يتأتى لهم تمام التيقن بإمكان ذلك من عدمه، والتيقن بالسلامة من عدمها إلى حد كبير. ولأجل ذلك فهذا أو سبب الكراهة هو الخوف من هذا. فمتى ما كان ذلك محلا للخوف، إما قلة من يحسن هذا الأمر ويعلم حقائقه ودقائقه، أو تأخر الطب في ذلك المكان أو غيره، فيبقى على كراهة، أو لتعلقه بذلك الصغير. الصغير لو علم أهل الطب أن مثله لا يمسك دمه أو لا يجتمع جرحه فيذهب تعبه، فبناء على ذلك تكون أو يكون حكم الكراهة منوطا بالخوف من حصول ذلك الأمر، فإذا لم يخف فيكون الأمر في ذلك متسعا أو واسعا متى ما حقق المقصود. وهم يقولون أن وقت الصغار أولى لأنه يمكن التئام الجرح، أنه لا يكون في ذلك عليه صعوبة، الصغير لا يحس بهذا فيتمالك، لا يترتب عليه انكشاف عورة، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكروها. لكن قولهم ما لم يخف على نفسه أنه لو خاف على نفسه بأي سبب من الأسباب فإنه لا يلزمه الختان، لأن حفظ النفس مقدم على القيام بهذا الأمر، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يستطع فإنه يكون مما يذهب عليه حكم الوجوب. نعم. قوله ويكره القزع، أرأتها؟ نعم. القزع مأخوذ من قزعة السحاب، أو قزعة السحاب، إذا رؤي سحابة في وسط السماء منفردة قيل هذه قزعة سحاب ونحوها. والمراد هنا بالقزع المكروه هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وأصل الحكم بالكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقه كله أو اتركه، احلقه كله أو اتركه كله. نعم. فدل ذلك على كراهية ذلك، ولأنهم يقولون فيه نوع مثلة إذا حلق بعضه وترك بعضه. وحكم القزع متعلق بأن يحلق البعض ويترك البعض على أي صفة كانت، فلأجل هذا يقولون لو حلق أطراف رأسه وترك جمته أو أعلى رأسه لدخل في القزع، ومثل ذلك لو ترك مقدم رأسه وحلق قفاه، أو لو ترك جهات رأسه وحلق أعلاه، أيا من ذلك فإنه يدخل في هذا الحكم. وظاهر الكلام هنا متعلق بأن يكون ثم حلق وترك، أما لو جعل أو قصر الشعر على أن يكون بعضه أكثف من بعض فظاهر كلام الفقهاء أن ذلك غير داخل فيه، أن ذلك غير داخل فيه، يعني إذا كان بعضه مثلا يخفف أقل من الأعلى أو الأعلى يخفف أقل من جوانب الرأس ونواحيه فلا يدخل في ذلك، إلا أن يكون حلقا أو قريبا منه، يعني على هيئة يكون قريبا من الحلق فيظهر فيها حكم أو حقيقة القزع فيتعلق الحكم به. نعم. في شيء؟ هذا الحكم هو مع الحلق والترك، حلق البعض وترك بعضه. نعم. إذن هذا شروع من المؤلف رحمه الله في أحد جزئي هذا الباب لما قال باب السواك وسنن الوضوء فدخل فيها، وقد ذكرنا أن الحكم هنا في السنن التي يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها. نعم. فأولها السواك، وقد تقدم وجه استحبابه على الإطلاق، وأيضا هنا لما هل هو إعادة لما تقدم؟ لا، ليس إعادة لما تقدم، وإنما هو ذكر تأكد استحباب السواك أو استحباب السواك عند الوضوء، فتلك مسألة من حيث الأصل من حيث العموم، وهنا ذكر المسألة من حيث تعلقها بالوضوء. وأصل ذلك كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة، فإن هذه الرواية عند ابن حبان وغيره. نعم. ومتى يحصل ذلك؟ يكون محله عند المضمضة، كما أن السواك عند الصلاة قبلها ولو تقدم على ذلك بقليل لصح أن يكون قبلا لها أو متعلقا بها. نعم. غسل الكفين ثلاثا أيضا من سنن الوضوء، هذا باعتبار الأصل كما جاء ذلك في حديث حمران مولى عثمان لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ فغسل كفيه ثلاثا، وأيضا في حديث أهل السنن فاستوكف ثلاثا، استوكف يعني غسل كفيه، استوكف يعني غسل كفيه ثلاثا. وهنا قال أهل العلم بالاستحباب ولم يقولوا بالوجوب لمجيء السنة به، ولم يدخل في ما دلت عليه الآية، فلما لم يدخل في مقتضى الآية دل على أنه لا يتحتم في الوضوء أو لا يتوقف الوضوء عليه، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلو كان غسل الكفين واجبا لا نصت عليه الآية. نعم. يستثنى من ذلك كما ذكر الحنابلة وغيرهم القائمة من نوم ليل ناقض للوضوء، فإن المشهور من المذهب عند الحنابلة وجوب ذلك، وجوب ذلك للأمر، والأمر للوجوب كما في حديث الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يديه حتى يغسلها ثلاثا، في بعضها فليغسلها ثلاثا، فقالوا أن هذا جاء به النص. وأيضا قالوا من أنه جاء عن بعض الصحابة، جاء عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة، تعرفون أن الحنابلة مما يتقوى القول عندهم أو مما يحتجون به قول الصحابي، فكيف إذا كان قول الصحابي قد جاء في موافقة نص، فذلك مما يؤكده ويحتمه. وإن كان يعني بعض محققي الحنابلة لم يقل بالوجوب في مثل هذه المسألة كالموفق بن قدامة وتبعه صاحب الشرح ابن أخيه، نعم، وغيرهم من محققي الحنابلة، وربما كانت عليه الفتية عند كثير من المعاصرين، نعم، فيقولون من أن ذلك ليس بواجب. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ فلا يغمس أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فلما كانت العلة غير متحققة وهو حصول النجاسة أو بيان ذلك، فيؤخذ من هذا أن الأمر أمر توجيه وكمال وتمام وأدب، ليس بلازم ولا حتم ولا واجب. نعم. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله ناقض للوضوء هذه من الزيادات كما يعني نص على ذلك المحقق من أن ما كان من زيادات الحجاوي رحمه الله تعالى فإنه يضيفها. نعم. وإن كان هذا الإطلاق من نوم ليل يعني عند الفقهاء مقصود به ما يحصل به نقض الوضوء. نعم. البداءة بفتح الباء وضمها يجوز الأمران، والفتح أشهر، الفتح أشهر، وإن كان المؤلف مع أنه قد ضبط النص ضبطا جيدا المحقق هنا، لكن شكلها بالضم فهو على أحد الوجهين الجائزين، فهو على أحد الوجهين الجائزين، قال بمضمضة ثم استنشاق، البداءة بمضمضة ثم استنشاق، محل الكلام هنا ليس في حكم المضمضة والاستنشاق وإنما في محلها، وإنما الكلام هنا في محلها، أما حكمها من حيث الأصل في الوضوء من عدمه فسيأتي، لأن الفقهاء يعتبرونه مما يلزم في الوضوء والغسل، فإذا الكلام هنا في البداءة، والبداءة بهما قبل غسل الوجه، الكلام هنا في البداءة بهما قبل غسل الوجه مستحب، وذلك لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدمهما على غسل وجهه، وكل من ذكر صفة وضوئه كما في حديث حمران وفي حديث عبد الله بن زيد وغيرها أنه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. نعم، وسيأتي بيان معنى المضمضة والاستنشاق في الفروض عند الكلام على حكمها. في شيء؟ نعم تفضل. أحسنت، يعني يقول أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن السواك من سنن الوضوء، ولم يذكر عند ذكره لما يتأكد فيه السواك عند الوضوء، إما أن يقال من أن هو لما كان يذكره مستقلا عند سنن الوضوء ما احتاج أن يذكره مرتين، وإن كان القاعدة عند الفقهاء والمؤلف على وجه الخصوص أنهم إذا وجدت أسباب لذكر مسألة فإنهم يذكرونها في أول مناسبة لها، هذا الغالب، لكن قد يترك هذا لما هو أهم منه، وذلك أن يكون محل ذكر هذه المسألة باب مستقل أو أصل أصيل فيؤخر إليه، فيمكن أن يكون هذا من ذلك أنه لما كان ذكر السنن يعني له محل أو تأكد سنن الوضوء له محل فناسب أن يذكره في ذلك الموطن، والأمر فيه يعني محتمل لأنه لو ذكر هناك لكان مناسبا. ويمكن أن يقول، وهذا أظن يعني أنا لا أتذكر، لكن ها هو الذي يستقر في الذهن ولا أجزم به أو يحتاج إلى مراجعة، أن موافقة للأصل، فلما كان صاحب المقنع قد ذكر هذا في السنن الوضوء تركها أو ذكرها حيث ذكره صاحب الأصل. نعم. يا إخوان، التدقيق الطالب في مثل هذه المسائل مناسب مهم. هنا مسألتان، أولاهما أن الطالب لا يتكلف في كل شيء أكثر من اللازم، فإن هذا يفضي به إلى التكلف والتقعر، وقد ينفر منه أستاذه، وأيضا هو ينفر من العلم، لكن إذا استشكل المسائل استشكالا بدون ما تكلف وتأمل فيها فإن ذلك يكون أكثر انقداحا لذهنه وحسن فهم لما يراد من فقهه، وهو مبدأ العلم، مبدأ العلم في الاستشكال وحسن النظر، ولأن الفقهاء رحمه الله تعالى جرى ذكرهم للمسائل واختيار الألفاظ والترتيب على شيء من الدقة والنظر ومراعاة أمور كثيرة، فليس كل هذه الأشياء مما نص عليها، وإنما يستطيع المتعلم إذا كان حاذق النظر أو حاذق الفهم مديم النظر على أن يستخرجها ويستنبطها، ولا يتأتى ذلك إلا بشيء من تؤدى تأمل وحسن النظر، وليست قراءة الفقه كقراءة باقي العلوم أو الأمور الثقافية أو غيرها مما تؤخذ جملة لا تفصيلا، لا. ولذلك ترون أن في بعض الأحيان نجلس عند بعض الكلمات 5 دقائق أو 10 دقائق ليبين ما الذي يراد منها وما الذي أدخلوه وما الذي أخذوه، ولما تكلم أهل العلم على هذا الكتاب قالوا أنه دل على كذا وكذا مسألة بلفظه وبمنطوقه، ودل على كذا وكذا مسألة بمفهومه، يعني 6000 مسألة بالمنطوق والمفهوم أو أكثر، فهذا كله يدل على دقة نظره، فيحسن تأمل ذلك، لكن لا يتكلف الإنسان. يعني فإذا أحس الطالب أن أستاذه قد انصرف عنه فليحجب. وأنا لا أقول لكم ذلك أني أحجم عنكم، أو لكن لئلا يفوت على الإنسان العلم، لأن ليس كل من تصدى للعلم نفسه محتملة لطالبه ومنبسطة له، وليس المعلم في كل أحواله على حال واحدة، فربما يكون في يوم ضيق النفس معرضا، وفي بعض الأحوال قد يكون أقرب ما يكون إلى طالبه وأفرح ما يكون باستشكاله. وهذا مما يدلنا على ضعف نفوسنا وضعف خلقتنا، والله جل وعلا خلق العبد ضعيفا في كل أحواله وفي كل شؤونه، في كل شؤونه، إن تأخر طعامه ضعف، وإن اشتد عليه خبثه ضعف، وإن ند عنه نومه ضعف، وإن ذهب عليه صاحبه ضعف، وكل أحوال الإنسان في ضعف، وكل أحوال المرء في ضعف. الله المستعان. نعم. المبالغة فيهما، الضمير في فيهما راجع إلى المضمضة والاستنشاق. فإذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مستحبين من المستحبات المتعلقة بالمضمضة والاستنشاق، لا أصل المضمضة والاستنشاق كما ذكرنا. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق هو يعني كمالها، هو كمالها، ولا يتأتى لنا العلم بالكمال حتى يتأتى لنا العلم بالأصل. فما المضمضة؟ المضمضة في أصلها إدخال الماء في الفم وإدارته، فإذا والمبالغة فيه الإدارة بحيث يأتي الماء على كل أجزاء الفم، يعني يمر الماء على ما فوق لسانه وما تحت لسانه وما ما بين خده من داخله وأسنانه إلى غير ذلك من المواطن، واضح؟ فهذا هو كمال. أما أصل المضمضة أن يدخل الماء ثم لا اكتفى بأقل تحريك أو حتى بدون تحريك، فإن إدخال الماء إلى الفم ثم إخراجه تنظيف له، لكنه يحصل به أقل ما أقل المقصود. نعم. والمبالغة في الاستنشاق، أصل الاستنشاق إدخال الماء إلى باطن الأنف. نعم. وكماله يعني المبالغة فيه إدخالها حتى يبلغ أقصاه، بحيث يأتي الماء على جميع على داخل أنفه جميعه. وهنا يقولون أن من تمام المضمضة ألا يبتلع الماء فيخرجه، فيقولون ولا يجعله وجورا، الوجور والدواء الذي يؤخذ من جهة الفم فيدخل إلى داخل البطن، وفي الاستنشاق يقولون ولا يجعله سعوطا، لأن السعوط أيضا يستنشق من الأنف حتى يدخل إلى داخل الجو. فيقول يعني إذن كمال المضمضة والاستنشاق أن يخرج، وهذا لا شك أنه أتم في خروج درن الفم والأنف. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة، يعني أن محل الاستحباب إنما هو أو الحكم الاستحباب إنما هو في اللحية الكثيفة، أما اللحية غير الكثيفة فإن غسل داخلها أو إيصال الماء إلى ما بين شعره واجب، ولذلك سيأتي ذكر هذا. ذكر المستحبات متقدمة على الفروض فيه شيء من الإشكال، ولذلك جرت صح طريقة صاحب الإقناع وجمع من الحنابلة، وهذه سمة غالبة حتى عند المؤلف في الصلاة وفي غيرها، أنهم ذكروا السنن والمستحبات عقب ذكر الفروض والواجبات أو الأركان والواجبات، وهذا أولى. ولذلك تجد أن بعضها يعني ينبعي يترتب على ذكر الواجبات أو الإضافة عن بعض منها. على كل حال على نحو ما ذكر المؤلف، تخليل اللحية الكثيفة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وخلل الأصابع واللحية، وأمر في حديث عثمان بتخليل اللحية الكثيفة وكان عثمان يفعله. فهنا أخذ من هذا العلم استحباب ذلك، ولأنها إذا كانت كثيفة فمعنى ذلك أن باطن لا يجب غسله باعتبار أنه ليس داخلا في حكم الوجه ولا تحصل به المواجهة. فلما جاء عن الصحابة وجاء في بعض الآثار ما يدل على إدخاله في ذلك، أخذوا أن الحكم في هذا مستحب وليس بواجب. والأصابع أيضا يستحب تخليلها، وهنا الأصابع تدخل في ماذا؟ يدخل الحكم فيها في أصابع اليدين والقدمين. لقائل أن يقول إيش؟ أصابع اليدين يحصل بهما التغسيل، فمن باب أولى أن يصل إليهما إلى أثنائهم ما بينهما، أليس كذلك؟ هذا صحيح، لكن من المعلوم أولا أن الكلام هنا أن يصل الماء إلى موضعه في محله، فلو وصل الماء الآن وهو يغسل وجهه هل ينفع أنه وصل إلى باطن أصابعه؟ لا، وإنما لا بد أن يكون ذلك حين غسل اليدين إلى المرفقين، فقد يشغل بغسل باطن كفه أو ذراعه ويسهى عن غسل ما بين أصابعه. وإن كان بعضهم يقول يعني أيضا أن اليدين الأمر فيها يسر لسهولة حصول ذلك، لكن أصابع القدمين مما ينبع عنها الماء كثيرا، لأن عادة أصابع الأقدام أن تكون متلاصقة وأن لا يكون من السهولة تفريجها، والناس في ذلك أيضا يتفاوتون، لكن في الجملة هذا هو الواقع. وسيأتينا صفة التخليل فيها على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. وإذا الحديث يستحب ذلك لقوله وخلل بين الأصابع. نعم. قال والتيامن قرأتها. التيامن يعني البداءة باليمنى قبل اليسرى، فهذا مستحب وليس بواجب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي ترجله وشأنه كله، طهوره يعني فعل الطهارة، وهذا أيضا جاءت به السنة الفعلية كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم البداء باليمين قبل الشمال، وأيضا لحديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه بسند لا بأس به إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال أهل العلم والأمر هنا أمر استحباب، وذلك لأن اليمنى واليسرى كالعضو الواحد، فلما كانت عضوا واحدا فإن الترتيب بينها ليس بواجب، والله جل وعلا قد جمع فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فدل على أن حكمها واحد، وما جاء من الأمر باليمين إنما هو أمر استحباب. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين، سيأتي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لحكم مسح الأذنين، لكن هنا إنما هو لما كان في ذكر المستحبات فيقول أن أخذ ماء جديد للأذنين مستحب، وهذا مبناه على الرواية عند البيهقي كما ذكر ذلك ابن حجر في البلوغ. نعم. وأخذ ماء لأذنيه غير فضل رأسه. هذا من جهة الاستدلال لهذا المعنى. والحنابلة قالوا ذلك أنه أكمل في الطهارة. نعم، لكن يشكل على هذا أن هذه الرواية تكلم فيها كلاما كثيرا، والمحفوظ عند مسلم أنه أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه، هذا هو المقصود، وليس تخصيص الأذنين، وليس فيه تخصيص الأذنين بماء جديد، بل هي من أجزاء الرأس فلا تختص بماء دونه. ولذلك في الرواية الثانية أنه لا يؤخذ لها ماء جديد إلا أن تنشف كفي، فقد يقال هنا بالأخذ، وهذا محتمل. نعم. قال: والغسلة الثانية والثالثة. الوضوء إما أن يكون مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثة. نعم، وقد جاء عند ابن ماجه أنه من توضأ مرة مرة فهذا وضوء لا يقبل الطهارة إلا لا تقبل الطهارة أو الصلاة إلا به، ومن توضأ مرتين مرتين كان له أجره مرتين أو له من الأجر كفلين كما جاء به الحديث، ومن توضأ ثلاثا فقد أصاب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء ثلاثا ثلاثا واثنتين اثنتين ومرة مرة جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها، فدل على أن الواجب يحصل بالمرة، وما زاد على ذلك من الثنتين والثلاث فإنه مستحب ولا يزاد على ذلك، وسيأتي هذا في ذكر ما كره في الوضوء. نعم. هذا الباب إذن لما أنهى المستحبات ذكر فروض الوضوء من حيث ذكر ما يتعلق ما يتوقف الوضوء عليها، وهنا قال فروض الوضوء ولم يقل واجبات ولم يقل أركان، فهل المقصود هنا بالفروض هي الواجبات؟ الأصل عند الحنابلة والجمهور في الأصول أنهم لا يفرقون بين الواجب والفرض، ولا يفرق في ذلك إلا الحنفية، وذلك أنهم يرون أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي دون ما ثبت بغيره، فهو يعتبرونه واجبا. فلأجل ذلك لما اختار المؤلف رحمه الله تعالى هذه العبارة؟ هل يقصد الوجوب وإنما تنويع في العبارة؟ الظاهر لا، ودليل ذلك أنه قال وتجب التسمية مع الذكر، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه أن مقصوده شيء متحتم ليس أو أكثر من كونه واجبا، فيفهم من هذا أن الفروض هنا ليست هي الواجبات، وأنها أغلظ منها أو آكد منها. فإذا قلنا ذلك فالذي يظهر أن أقرب ما يكون موافقا لهذا إيش؟ أن تكون هي الأركان. ولأجل هذا بعضهم يقول أن الفرض هو ما تأكد الدليل به، نعم، أو قطع بحكمه، وكل ذلك ينصب إلى الأركان، أليس كذلك؟ كل هذا يتوجه إلى الأركان. فإذا هذا فروض الوضوء، والفروض جمع فرض، والفرض في الأصل بمعنى الحدث والقطر، والمقصود هنا ما فرض في الوضوء مما يتوقف عليه الوضوء. نعم. ولأجل ذلك قال أهل العلم الوضوء من الوضاءة، وهو النزاهة وتمام النظافة، والوضوء اسم مصدر من توضأ توضعا، والوضوء اسم مصدر، والمصدر توضؤا، أليس كذلك؟ نعم. قال: باب فروض الوضوء، وهو في الشرع أو في الاصطلاح إمرار الماء على الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، هنا ما قالوا غسل لأن بعض هذه الأعضاء تغسل وبعضها تمسح لا تغسل، وبيّنوا ذلك بقولهم على صفة مخصوصة ليتبين بذلك ما يكون ممسوحا مما يكون مغسولا. ثم إذن هنا ذكر الفروض وذكر الصفة. نعم. أها أها. والفم والأنف من؟ نعم. نعم. إذا لما قال هنا فروضه ستة، هذا من الفقهاء على سبيل الاستقراء والتتبع، وهو كثير جدا في الفقه، بل تمام الفقه وكمال عمل الفقهاء من تتبع ذلك وجمعه وحصره، لأنه يكون أسهل للطالب، فما كان متفرقا في الأحاديث يتتبعون الأحاديث الدالة عليه ثم يستخلصونها فيذكرونها بعبارات مختصرة يسهل على الطالب حفظها ومعرفتها، ويسهل على أيضا المريد التلبس بها أو المواظبة عليها وفعلها أن يصيب السنة في ذلك. فإذا قولهم ستة هذا مبناه على التتبع والاستقراء، فلأجل ذلك يمكن أن يأتي بعض فيزيد، ويمكن أن يأتي من ينقص باعتبار اختلافهم في بعض الأحكام من دخولها في هذه الفروض من عدمه. فقال: غسل الوجه. الوجه غسله إيش؟ فرق لازم لا يختلف في ذلك، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، ودلت على ذلك أو دل على ذلك الإجماع. ثم قوله: والفم والأنف منه، يعني منه راجعة إلى الوجه، ومن هنا تبعيضية، يعني أن الفم والأنف بعض الوجه. فإذا قلنا من أن الفم والأنف منه، فمعنى ذلك أن أحكام غسل الوجه تضطرد في غسل الفم والأنف. واضح؟ أن ما دام أن غسل الوجه فرض فكذلك الفم والأنف منه، واحتيج إلى النص على ذلك لوجود الخلاف في هذه المسألة. من أين أخذ الحنابلة أن الفم والأنف من الوجه؟ قالوا أن المواجهة الوجه اسم لما يواجه به، فلما كان يواجه به سمي وجها، فكل ما حصلت به المواجهة دخل في اسمه. فالفم حتى ولو كان إيش يغلق أو ينغلق أو يجعل الحنك على الحنك فلا يبدو في بعض الأحوال، لكنه يبدو في بعضها، فبناء على ذلك لما كان يبدو في بعضها فتحصل به المواجهة في بعض الأحوال، فصارت في حكم الوجه. لأن الآن حينما أتحدث أليس يبدو داخل الفم، فدل ذلك على أنه يحصل به المواجهة ولو في بعض الأحوال. وكذلك الأنف فإنه يبدو ولو مقدمه، وكذلك إذا تحرك الإنسان أو رفع رأسه ونحو ذلك فدخل في اسمه، هذا من جهة أصل المعنى. ثم أيضا دلت على ذلك الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه، فدل على أنها شيء من داخلة في حكمه، أنها من داخلة في حكمه، ولأنه جاء في الحديث: إذا توضأت فمضمض، فهو صريح في الأمر بذلك، مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه واظب عليهما في جميع وضوئه، من توضأ فليستنشق، نعم، ثم لينتثر، كلها أوامر دالة على أن الاستنشاق والمضمضة منه. والأمر بالاستنثار لا يكون إلا بحصول الاستنشاق، أليس كذلك؟ الاستنثار يعني إخراجه، فلا يحصل إخراج إلا بالإدخال. نعم، فهذا من الحنابلة رحمه الله تعالى وجه إدخال الفم والأنف من. نعم. قوله وغسل اليدين، المقصود هنا بغسل اليدين هو من أطراف الأصابع إلى المرفقين، من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وأصل الوجوب أيضا دلت عليه آية سورة المائدة والسنة والإجماع. ودخول المرفقين أو المرفقين في الغسل هذا أيضا ظاهر، ولأهل العلم في الاستدلال على ذلك أوجه، يعني كيف يستدلون على ذلك، منها ما جاء في بعض الروايات وإن كان فيها يعني ضرب، أنه فأدار الماء على مرفقين، لكن أيضا جاء عند مسلم فغسل يديه حتى أشرع في العضد. العضد أين هو؟ هذا العضد، فحتى أشرع في العضد. قالوا أيضا فإنه في الآية فاغسلوا أيديكم إلى المرفقين، فإلى هنا بمعنى ما، يعني مع المرفقين. ومن قال هنا من أن إلى هي إلى الغائية، فإن الغاية أحيانا يدخل المغية في الغاية وأحيانا لا يدخل، ودلت القرينة وهي دلالة السنة على دخولها، واضح؟ وبعضهم يقول، كل هذه استدلالات أو أوجه من الاستدلال على هذا، بعضهم يقولون أن المغية إذا كان جزءا من الغاية دخل فيها وإلا فلا. فالمرفق هل هو جزء من العضد أو جزء من الذراع؟ ها؟ جزء من الذراع وهو متصل به، فبناء على ذلك يكون داخلا فيه، لأن إلى إذا كان المغية داخلا في الغاية فإنه يأخذ حكمه، فبناء على ذلك قالوا من أن المرفقين مما يدخلان في حكم الغسل. نعم. قوله ومسح الرأس ومنه الأذنان، مسح الرأس أيضا جاء في الآية وامسحوا برؤوسكم، وهنا تعلق الحكم هو بالرأس لا بالشعر، فبناء على ذلك من كان شعره طويلا من رجل أو امرأة فإنما تعلق الحكم بأن يمسح رأسه فلا يجب عليه، فلو ترك ما استرسل من شعر رأسه على منكبيه أو نحوه فلا يضره ذلك، كما أن من مسح شعر ما استرسل من شعره دون أصل رأسه فإنه لا يدخل في حكم مسح الرأس. والواجب عند الحنابلة ومسح جميع الرأس، لأن هذا هو الأصل، والباء في الآية إنما هي للإلصاق وليست للتبعيض، واضح؟ ويستدلون على هذا بمجيء السنة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جميع رأسه، ولم يأتي عنه المسح أو الاكتفاء ببعض الرأس إلا في أحوال خاصة، وهو إذا كانت عليه العمامة، وتلك مسألة أخرى سيأتي بيانها وتوضيحها، خلافا لبعض الفقهاء الذين يكتفون بالبعض. واضح يا أخوان؟ نعم. ومنه الأذنان، الأذنان من الرأس، ودلالة أو دلالة ذلك أولا ما جاء في الحديث الأذنان من الرأس، لكن هذا الحديث في سنده مقال في ثبوته من جهة يعني الصناعة الحديثية، لكن جاء هذا عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم جعلوا الأذنين من الرأس فأخذت حكم الرأس، فبناء على ذلك كان مسحها داخلا في مسح الرأس، داخلا في مسح الرأس. والظاهر عند الحنابلة أن من ترك مسح أذنيه فإنه لا يصح وضوءه خلافا للجمهور. نعم، ومسح الرأس ومنه الأذنان. إيش؟ كيف؟ سنأتي صفة سنأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم. وغسل الرجلين أيضا لمجيء النص بها. وهل الرجلين مغسولين أو ممسوحين؟ الحنابلة وجماهير أهل العلم ولا يعني يكاد يأتي الخلاف، نقل عن ابن عباس ونحوه، لكن استقر القول على أن الرجلين من المغسولات. فأولا لأن القراءة المشهورة وأرجلكم عطفا على الأيدي، نعم، وأيضا دلالة السنة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه، ولأن الصحابة لما دركهم التعب فغسلوا بعض أرجلهم ويعني لم يعمها بالماء، قال منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. أما على قراءة وأرجلكم، يقول أهل العلم أن هذه إما أن تحمل على المسح حال لبس الخفاف، وبعضهم يقول أنها إنما جرت بسبب المجاورة، وهذا مشهور في اللغة العربية، يجر للمجاورة وإن كان تابعا لما قبله من عذاب عذاب يوم أليم أو عذاب يوم أليم، مع أن أليم صفة لعذاب والأصل أن تكون منصوبة، لكن جاءت في الآية مجرورة لمجاورتها ليوم، فأخذ من هذا أهل العلم أن المجاورة قد تجر بها وإن كانت حكمها تابع لما قبلها. نعم. والمقصود بغسل الرجلين مع الكعبين، والدلالة مع الكعبين كالدلالة في قولنا مع المرفقين، أن إلى بمعنى مع أو أن الغاية تدخل في المغيا. نعم. والترتيب، الترتيب أيضا من فروض الوضوء في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير أهل العلم. استدل أهل العلم في ذلك أولا في ماذا؟ في أن الآية ذكرتها مرتبة وتتابعت على ذلك السنة، ثم أيضا أن الآية وإن كان جمعها باللفظ الواو التي لا تقتضي ترتيبا، لكن لما أدخلوا مسح الرأس بين هذه المغسولات فإن هذا لفائدة، وهو تحصيل الترتيب على ذلك الوجه، تحصيل الترتيب على ذلك الوجه، وهذا معلوم عند أهل العربية. نعم. فلأجل ذلك قالوا بأنها لا بد من الترتيب. أما ما جاء عن علي فلا أبالي بأي أعضاء بدأت إذا غسلتها أو إذا أثمنتها، فالمقصود كما يقول أهل العلم أن فيما بين اليمين والشمال، فيما بين اليمين والشمال، لا يقصد فيما بين الأعضاء، لأنه لما سئل مرة أنني أتوضأ فأستعجل فأغسل عضوا قبل عضو، لا، قال لا، حتى تفعل ما أمرك الله. فإذا جمع قوله هنا بقوله هناك فإنه يفهم أن ما ذكر عنه إنما هو في تقديم اليسرى أو الشمال على اليمين. نعم. والموالاة أيضا، الموالاة شرط فرض لازم، وأصل ذلك أن الله جل وعلا قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجواب الشرط تابع، الجزاء والجواب تابع للفعل الشرط، أليس كذلك؟ هذا من جهة. من جهة ثانية أنها عبادة واحدة، والعبادة الواحدة تفعل على حال واحدة، ولأن مجيء السنة بذلك هو المستقر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مواليا. ومن أنص ما يدل على ذلك حديث خالد بن معدان، إن كان في سنده مقال لكنه عاضد للأدلة الكثيرة ومكمل لمعناها، لما رأى رجلا في رجله قدر الدرهم لم يصبه الماء أو اللمعة لم يصبها الماء، قال ارجع فأعد وضوءك. وفي بعضها أعد الوضوء أو الصلاة. لو كانت الموالاة ليست واجبة لأمر بغسل الرجلين لأنهما آخر الأعضاء، أليس كذلك؟ لكن لما كانت الموالاة واجبة فدل هذا على أنه أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. نعم. نعم، يقولون ما حقيقة هذه الموالاة؟ متى نقول من أن هذا موال أو غير موال بين أعضاء وضوئه؟ قالوا أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وهذا عندهم يعني وإن جاء مطلقا لكن يقصدون في الزمن المعتدل، أما إذا كان مع حر شديد أو برد شديد فلا يقصدون ذلك. في البرد الشديد ما ينشف، في الحر الشديد أسرع ما يكون إلى النشاف، فيقصدون في الزمن المعتدل. وبعضهم يقيد بالعضو، لكن هذا هو مشهور المذهب أن إذا نشف العضو الذي قبله فإنه يكون قد فات الموالاة، فيلزمه إذا فعل ذلك أن يعيد الوضوء. فمثلا لو كان الإنسان يغسل غسل وجهه ثم جاءته مكالمة فكلم بالهذا فلم يزل في الحديث 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، فلما انتهى فإذا وجهه قد نشف فنقول هنا أعد الوضوء، لا يجوز لك أن تتمه لأن الموالاة شرط، وحقيقة الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو وهو اليد حتى ينشف الوجه، فإذا نشف الوجه فإن الموالاة قد تخلفت فوجب عليه الابتداء والاستئناف. نعم. قوله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية المقصود هنا النية عند الفقهاء، والنية عند الفقهاء يقصد بها تحصيل إيش معنيين كما قلنا سابقا، هو تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فهنا ما الذي يفرق بين أن يغسل الإنسان وجهه ويديه لاتساقهما وبين أن يكون ذلك وضوءا للصلاة؟ نيته، أليس كذلك؟ فهذا تمييز بين العادة والعبادة. وبين العبادات إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر، سنة الفجر وصلاة الفجر، ما الذي يفرق بينهما؟ النية. فإذا هي النية عند الفقهاء لتمييز العادة من العبادة والعبادة عن العبادة. أما قصد الإخلاص وقصد غير الله جل وعلا فذاك مبحثه في باب العقائد والتوحيد، في توحيد الإلهية وما يتعلق بذلك، وقد مر بنا هذا في كتاب التوحيد. نعم. فإذا المقصود هنا النية شرط لطهارة الأحداث كلها، يعني عند الفقهاء وهو أن يتميز غير غسله بأن يكون قصد الطهارة. وكيف يكون قصد الطهارة وحصلت له؟ سيأتي ذكر ذلك بأنه يتأتى بأمرين: قصد رفع الحدث أو فعل الصلاة. لماذا كان هذا هو معنى النية؟ لأن الطهارة إنما تقصد للصلاة، ولأنه إنما يمنع من الصلاة حصول الحدث، فالطهارة إذا قصد منع الحدث فهو قصد الصلاة والطهارة، وإذا قصد الصلاة فهو قصد أيضا رفع الحدث. واضح؟ لما قال هذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا هو إذا أراد الصلاة فلا بد أن ينوي إزالة ذلك الحدث الذي يحول بينه وبين الصلاة، وإذا نوى الصلاة فحقيقة أنه نوى رفع الحدث بلا شك، لأنه من المستقر عند كل مسلم أنه لا يتأتى له الصلاة إلا برفع ذلك الحدث وإذهاب حكمه. إذهاب حكمه، لماذا نقول إذهاب حكمه؟ لما تقدم معنا أن الحدث ليس له حقيقة وإنما هو وصف، يقال هذا محدث أليس كذلك؟ لكن هل يفترق من عليه حدث ممن لا عليه ممن ليس عليه حدث؟ لا، لا يفترق. نعم. فينوي فينوي الحدث رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فكل ذلك يعني يتحصل به الوضوء الشرعي أو الطهارة الشرعية سواء كانت من حدث أصغر أو من حدث أكبر كما ذكرنا. فإذا هذا هو حقيقة النية التي هي شرط في الصلاة، التي هي شرط في الصلاة. واضح؟ فإذا نوى مثلا الطواف، والطواف لا يصح إلا بطهارة، إذا نوى قراءة القرآن وقراءة القرآن، عفوا إذا نوى مس المصحف، لأن مس المصحف لا يكون إلا بطهارة، المشهور من المذهب عند الحنابلة هو قول الجمهور، إلى غير ذلك من المسائل التي تتوقف على الطهارة من الحدث. نعم. نعم، يقول إذا نوى ما تسن له الطهارة، هذه طبعا من المسائل التي فيها شيء من النظر. إذا نوى ما تسن له الطهارة مثل الدعاء، نعم، يسن للداعي حين دعائه أن يكون متطهرا، وهو لم يكن محدثا لكن قال أكمل لي سأتوضأ، وهو قد نسي أنه محدث، فهل يرتفع الحدث أو لا يرتفع الحدث؟ فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون هذه طهارة مشروعة أليس كذلك؟ فلما كانت مشروعة فإنها تنفي ما ناقضها وهو الحدث، وحقيقة الداعي أو طالب الدعاء على تلك الحال من الطهارة يقصد أن يزول حدثه فيزول كذلك، كما أن من نوى الصلاة ارتفع حدثه. طبعا هذه فيها شيء من التردد، بعضهم يقول لا تختلف، يقول لأنها تختلف أو لوجود التردد فيها نص عليها الفقهاء. ولذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عند هذه المسألة قال، لما ذكر أن إذا نوى ما تسن له الطهارة ناسيا حدثه هل يرتفع أو لا يرتفع، قال الأحبط أنه لا يرتفع، ثم قال يشكل على هذا، أو كيف نقول من أنه لا يرتفع وهي طهارة شرعية، لا يمكن أن يقال ذلك، فرجع في نفس الآن. فهي إذن فيها شيء من الإشكال، لكن ما ذكره الفقهاء أو ذكره الحنابلة هنا هو واضح من جهتي أن هذا الناوي لأمر مستحب هو ناوي للطهارة، وحقيقة الطهارة الشرعية هي الخلاص من الحدث، فيحصل له الخلاص من الحدث حتى ولو لم يستحضر. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. أو تجديدا مسنونا، كذلك إذا نوى تجديدا مسنونا للصلاة وصلى العصر ثم لما أراد أن يصلي المغرب فيستحب له تجديد الطهارة ناسيا أنه خرجت منه ريح، فالمجدد للوضوء قاصد للطهارة، والطهارة نافية للحدث، فيحصل له المقصود من ذلك حتى ولو عزب عن ذهنه أو عن نفسه أنه كان قد أحدث ناس. نعم، هذا في المشهور من المذهب عند الحنابلة على ما ذكرت لكم. نعم. هذه يعني استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى، لما كان ذلك في الحدث الأصغر فهو كذلك في الحدث الأكبر. لو غسل نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة ناسيا غسل الجنابة فإنه يكفيه ذلك، وعكسه من باب أولى، أنه لو كان أراد أن يغتسل للجنابة ناسيا أن اليوم ضحى الجمعة وأنه يذهب للصلاة فإنه يكفيه لغسل الجمعة. نعم.
وإن
نعم، يعني لو أن إنسانا قد خرج منه غائط وبول ومذي وغيق ونحو ذلك، ثم هو نسي كلها، ما يتذكر إلا أنه خرجت منه ريح، فأراد أن يتطهر لأجل الريح التي خرجت منه، فإنه يحصل له كمال الطهارة فيرتفع سائرها. لماذا؟ لأنه نوى ارتفاع الحدث الذي هذا هو أحد أنواعه، فارتفاع نوع منك يرتفع به سائره. ولما ذكرنا من أنه قصد الطهارة، وحقيقة الطهارة تنفي الأحداث كلها، لكن هم كأنه يستثني من هذا أنه لو نوى هذا دون هذا، قال أنوي رفع إذا الحدث من رفع الحدث من الريح دون البول، فنقول هنا لا يرتفع. لماذا؟ لأن نيته متناقضة هنا، لأن نيته متناقضة هنا. نعم. إذن هذا محل النية، لما كانت النية هي مبدأ العمل ومبدأ العبادة، فلا بد أن تكون سابقة لكل عمل لتدخل الأعمال فيها، لأنه لو بدأ بالتسمية قبل النية فإنها لا تدخل في أن تكون تسمية للوضوء. لو كان الإنسان من عادته إذا أراد أن يشعر في شيء ثم قال بسم الله ثم نوى الوضوء، هل هذه التسمية للوضوء؟ لا، فبناء على ذلك نقول بعد أن ينوي يسمي. فإذا لا بد أن تكون النية سابقة لكل عمل من أعمال الوضوء حتى يصدق أن هذه الأعمال أعمال لهذه العبادة أو لهذه الطهارة أو لهذا الوضوء. نعم. وتسن إن وجد، وتسن عند أول مسنوناتها، لأنه أصلا لو ترك المسنونة إيش لم يتأثر وضوءه، وضوءه صحيح، فلو غسل كفيه ثلاثا على قصد النظافة ثم نوى الوضوء فلم يعد غسل الكفين يقول لا بأس، لأنه أصلا لو تذكرها وتركها يعني غسل الكفين ثلاثا ما غسل كفيه ثلاثا لا يضره ذلك، وضوءه كامل، فإذا لا يجب عليه النية عند فعل أول مسنوناتها. لكن إذا أراد تحصيل السنة تحصيل غسل الكفين ثلاثا فلا بد أن يفعل ذلك بعد النية. نعم. ويجب استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها وقطعها، هذه ثلاثة أشياء لا بد أن تعرف الفرق بينها. استصحاب ذكرها هذا مستحب، يعني أنت تتمضمض تتذكر أنك تتمضمض لأجل الوضوء، تغسل وجهك تتذكر أن غسل الوضوء لأجل الوضوء، تغسل يديك تتذكر في كل فعل من هذه الأفعال أنك تنوي به الوضوء. قطعها واضح، واضح أن إذا غسلت يديك تقول ها تونا والله منا بنصلينها الحين خل استعجل أروح، ثم قلت لا خلني أكمل، فإذا هنا قطع النية ثم أرادته، فهذا القطع يفسد النية يفسد العمل يفسد هذه العبادة. واضح؟ إذا لم يوجد منه قطع ولم يوجد منه ذكر مع أنه نوى في أول الأمر فهذا استصحاب حكمها، يعني هو أول ما جاء يتوضأ نوى ثم يغسل وهو ما استشعر أنه يغسل للوضوء، لكن نية في الأصل هو داخل على الوضوء فحكم النية باق، فهذا هو حقيقة النية. واضح ولا مباضح؟ سنعيده إن شاء الله في بداية الدرس القادم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.